يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 64 بعد 100. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، إنها الصحيفة السادسة، وهذا هو الجزء الثالث منها. عنوانها: البراءة، العقيدة الفاعلة الحية. إنها البراءة الحقة الواعية الصادقة. تقدم في الحلقتين الماضيتين، في الجزئين السابقين من أجزاء الصحيفة السادسة، تقدم الحديث في 6 ومضات خاطفة، حدثتكم ما حدثتكم عن عقيدة البراءة وأركانها ومضمونها، وعن أهم ما طرح من جنباتها في أجواء ثقافة العترة الطاهرة. كان الكلام موجزا ومختصرا. هذا هو الجزء الثالث من أجزاء الصحيفة السادسة. وعدتكم وأنا أحدثكم فيما تقدم من حديثي عن البراءة العقيدة الفاعلة الحية، من أنني سأضع بين أيديكم بعضا من المعطيات والأرقام التي ترتبط بواقعنا العقائدي الشيعي المعاصر، وبشكل خاص ما يرتبط بواقع المرجعية الشيعية في النجف، وبالدرجة الأولى ما يرتبط بالمرجعية السيستانية، لأنها هي المرجعية الحاكمة في واقعنا الشيعي في زماننا هذا. والتقصير العقائدي في المرجعية السيستانية ليس منحصرا بها، إنما أتحدث عن المرجعية السيستانية لأنها المرجعية الأعلى. التقصير هو موجود عند كل مراجع النجف وكربلاء، عند كل مراجع الشيعة أنا وجدوا، لأنهم جميعا يعملون ويطبقون المنهج الطوسي النجفي، وهو منهج شافعي معتزلي ناصبي بتري. هذا الكلام ما هو بتهريج إعلامي، كل كلمة قلتها قد أثبتها بالعشرات والعشرات والعشرات من الوثائق التي لا ترد، ومن الحقائق التي لا يتطرق الشك إليها. كل هذا قد بينته وشرحته في مئات ومئات من الساعات عبر هذه الشاشة وبالبث المباشر، وكل هذه التفاصيل موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إليها وأن تتأكدوا من كل هذا الذي أتحدث عنه بأنفسكم. ففي زماننا ما عاد هذا الأمر صعبا، بإمكانكم أن تعودوا إلى المصادر الأصلية المتوفرة، إنها تتوفر في المكتبات وتتوفر على الشبكة العنكبوتية أيضا. لذا فإنني في هذه الحلقة التي هي الجزء الثالث من أجزاء الصحيفة السادسة سأعرض لكم صورة إجمالية عن واقعنا العقائدي الشيعي، وتحديدا في أجواء النجف. تخبرنا هذه المعطيات عن ماضي النجفي وعن حاضره وعن مستقبله أيضا. يبدو أن المنهج الأبتر هو الذي سيبقى موجودا في حوزة النجف. لا أتأسف على حوزة النجف أبدا، ولا أتأسف على أصحاب العمائم، لأنهم إن لم يكونوا على معرفة بالحقيقة في سالف الأيام، فإن قناة القمر ما تركت لهم من حيلة كي يفروا من الحقيقة وهم يتابعونها. لقد وضعت بين أيديهم من الحقائق والوثائق التي لا يستطيعون أن يخدعوا أنفسهم بأن يقفزوا عليها. لا شأن لي بهم وبضلالهم، ولا شأن لي بكل الذي يقولونه وبكل الذي يفعلونه، إنما أعرض لكم الحقائق، وهذا الأمر عائد إليكم، تلك هي مشكلتكم. آخر شيء قرأته عليكم في الحلقة الماضية يوم أمس ما جاء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير إمامنا الحسن العسكري. أعيد قراءة الحديث وبعد ذلك أحاول أن أضع ما أستطيع أن أضعه بين أيديكم من معطيات ترسم لنا لوحة عن واقعنا العقائدي الشيعي المعاصر كي نتبرأ منه. كما بينت لكم من أن البراءة لها وجهان، وجه ثابت يرتبط بتاريخنا العقائدي، ووجه متحرك يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر. هكذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أخبرنا به إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله تعالى إلا بذلك، ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، حتى يكون محبا في الله، مبغضا في الله، مواليا في الله، معاديا في الله. ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون، على الدنيا وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال الرجل: يا رسول الله، وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله؟ ومن ولي الله حتى أواليه؟ ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب فقال: أترى هذا؟ قال: بلى. قال: فإن ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده، ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك وولدك. لا أريد أن أعلق على هذا الحديث الشريف، فقد علقت عليه في الحلقة الماضية، لكنني أعدت قراءته كي أجعله بوابة لحديثي. أعتقد أن المضمون واضح وواضح جدا. والي ولي علي ولو كان قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو علي ولو كان أباك وولدك. الصورة واضحة جدا. الحديث عن الحب وعن البغض والصورة جلية بينة. سأذهب بكم إلى كتاب التنقيح لزعيم الحوزة العلمية في النجف، إنه الخوئي، وهذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والتقليد، من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى صفحة 220. ماذا يفتي الخوئي بعد أن يورد رواية تأمر الشيعة بالرجوع إلى من كان شديدا في حبه لأهل البيت، عظيما في معرفته لأهل البيت؟ هو يرفض الرواية فيقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، مع أنها ضعيفة السند من وجهة نظره، ولكنه يقول هنا: حتى لو كانت صحيحة السند، يقول: فإننا لا نعمل بها قطعا. ما هي الرواية التي يتحدث عنها؟ اثنان من الشيعة كتبا إلى الإمام الهادي يسألان الإمام الهادي عمن يأخذان معالم دينهما، فكتب الإمام الهادي إليهما: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وفي بعض النسخ على كل متين في حبنا. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. هذان سأل الإمام الهادي عن الجهة التي يعودان إليها كي يأخذان منها معالم دينهما. الإمام هكذا كتب إليهما: فاصمدا في دينكما على كل مسن، على كل متين في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. أساسا الخوئي يضعف الرواية بحسب قذارات علم الرجال، فهي ساقطة عنده، ولكنه يناقشها أيضا. يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة السند. لماذا؟ للجزم. هذا الجزم من أين جاء به؟ جاء به من فكره الناصبي، من فكره القذر، من فكر حوزة النجف الوسخ، من هنا جاء به. فهو يفترض أن الرواية صحيحة، إذا كانت الرواية صحيحة فمن أين جاء بهذا الجزم؟ وأما الرواية الثانية على احتمال صحة سندها بحسب وجهة نظره، فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا المنطق من أين جاء الشيعة ومن أين جاء للخوئي؟ إنه المنهج الناصبي الطوسي الشافعي المعتزلي في حوزة لا توجد فيها براءة فكرية مطلقا، مثل ما قلت لكم البراءة الفكرية في حوزة النجف منذ تأسيسها سنة 448 تحت الصفر إلى ما لا نهاية، وليس في مستوى الصفر، تحت الصفر. يعني نحن لا نتخيل أنه في لحظة في قادم الأيام أن البراءة الفكرية ستكون في النجف، ما دام هؤلاء المراجع الموجودون على نفس منهج الذين سبقوهم، وما دام المراجع الذين يقفون في الصف هم غاطسون في نفس الكنيف الطوسي، في نفس كنيف مرتضى الأنصاري، في نفس هذه القذارة، ما داموا غاطسين في هذا الكنيف نفسه، فلن نتوقع أن تكون براءة فكرية في أجواء حوزة النجف. ولذا أقول من أن البراءة الفكرية في حوزة النجف هي تحت الصفر إلى ما لا نهايات. وإلا من أين جاء هذا المنطق؟ هذا منطق مخالف للقرآن. والذين آمنوا أشد حبا لله، وحب الله هو حب محمد وآل محمد، الذين آمنوا عامة المؤمنين، فكيف بالذين يكونون زعماء الدين، يكونون مصدرا للشيعة أن يأخذوا دينهم منهم؟ إذا كان القرآن يتحدث عن عامة المؤمنين من أنهم أشد حبا لله، هذا المنطق الناصبي القذر الوسخ، منطق الخوئي، ومنطق سائر المراجع ممن سبقوه وممن عاصروه وممن جاءوا بعده. مراجع النجف وكربلاء الموجودون الآن هم على نفس هذا المنهج الناصبي القذر الوسخ. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، الرواية التي تأمر الشيعة أن يبحثوا عن مرجع شديد الحب لأهل البيت، هو ضعفها وقال عنها من أنها ضعيفة السند بحسب قذارات علم قنادره، علم رجاله. ولكن على احتمال أنها صحيحة يقول فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ لماذا لا نعمل بهذه الرواية قطعا وهي تأمرنا أن نعود إلى مرجع يكون شديد الحب لأهل البيت؟ لماذا؟ يقول للجزم. من أين جاء بهذا الجزم؟ إنها قذارات منهج حوزة النجف القذرة الوسخة، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي ينكره هذا نفسه الخوئي. هذا الخوئي نفسه يحكم بإنكار مطلق تفسير إمامنا الحسن العسكري في كتابه الرجال، ذلك الكتاب الشيطاني النجس الذي استعمل سلاحا ولا زال يستعمل سلاحا عند أصحاب العمائم الإبليسية النجفية لتدمير ثقافة العترة الطاهرة، لتدمير الأحاديث التفسيرية التي بتدميرها أثبتوا بشكل قطعي نقضهم الكامل لبيعة الغدير، لأننا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. ورجال الخوئي وأمثال الخوئي تستعملوا لأي شيء؟ لتدمير تفسير علي وآل علي. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. هذا الكلام ليس خاصا بالخوئي، هذا كلام الذين سبقوه أيضا والذين عاصروه والذين جاءوا من بعده. هذا كلام السيستاني نفسه، هذا كتاب السيستاني الاجتهاد والتقليد والاحتياط، مؤسسة نور الأمير، هذه الطبعة طبعة سنة 2020 ميلادي، طبعة حديثة، وهذا هو الجزء 15 من مجموعة مؤلفات السيستاني. إذا ذهبنا إلى الصفحة الخامسة والسبعين بعد الأربعمائة الكلام هو هو، أورد الرواية نفسها وأشار إلى أنها مخدوشة من جهة السند. أورد الرواية التي أشرت إليها، لن أعيد قراءتها طلبا للاختصار. فهكذا قال، صفحة 475، والرواية مخدوشة من جهة السند، ضعفها سندا، كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم، مسلم مثلما جزم الخوئي، السيستاني هنا جعل الأمر مسلما، إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. هذا أمر مسلم. من أين جاءونا بهذا التسليم؟ من فكرهم الناصبي القدر، من قذارات حوزة النجف، من قذارات الطوسي ومن جاء من بعد الطوسي، من قذارات مرتضى الأنصاري، من قذارات الخوئي. هذه القذارة هي قذارة حوزة النجف. قارنوا بين هذا المنطق وبين المنطق الذي تحدث عنه تفسير إمامنا الحسن العسكري في الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل. رسول الله يقول لذلك الرجل من أصحابه أن والي ولي علي ولو كان قاتل أبيك، ولو كان قاتل أولادك، وعادي عدو علي ولو كان أباك، ولو كان ولدك فعاده. هذا منطق رسول الله، هذا منطق إمامنا الحسن العسكري، وهو منطق القرآن. قارنوا بين هذا المنطق وبين هذه القذارة، بين قذارة الخوئي وقذارة السيستاني. قارنوا، الكتب موجودة، هذه الكتب موجودة، عودوا إليها بأنفسكم، لا تصدقوني. ليس مهما أن تصدقوني أن تكذبوني، بالنسبة لي هذا الأمر ليس مهما. أتعلمون لماذا؟ لأنكم مضحكة، فأنا لا أبالي بموقف المضحكة والمسخرة اتجاهي، مضحكة، لا أحترمكم، أنتم مضحكة، مهزلة، مسخرة. هؤلاء يضحكون عليكم بقذاراتهم ونجاساتهم العقائدية وأنتم تقدسونهم، ومن كان كذلك لا يستحق الاحترام. الإنسان المضحكة والإنسان المسخرة لا يستحق الاحترام. الذي لا يستحق الاحترام، لماذا أبالي بقوله؟ لماذا أبالي بموقفه؟ وأنا لست مهتما كثيرا أن تقبلوا كلامي، أن ترفضوا كلامي، ما أنتم مسخرة ومضحكة، أنتم حمير ديخيون لمراجعكم، أتحفون بالوثيقة الديخية المرجعية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي لا تستعجل، مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول لك مكان حالة تسلم فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته كنا على سفر وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا؟ قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي بيخ. ليش؟ لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
آصف محسني هو من تلامذة الخوئي، وهو من أكثر الذين حاربوا حديث أهل البيت بشكل علني واضح، وألف كتبا في هذا المجال. وإلا فإن تلامذة الخوئي بشكل عام هم محاربون لحديث أهل البيت، تلامذة الخوئي، تلامذة محمد باقر الصدر، هم من أكثر الأشخاص الذين يحاربون حديث أهل البيت، يشككون فيه، ينكرونه، كتبهم موجودة. هذا الأمر أثبته بالأدلة والوثائق في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، وكتبهم موجودة. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وببث مباشر، وأسمع في حوزة النجف وفي حوزة قم وفي كل مكان. حديثي ما هو بسر، حديثي علني لأنني متأكد من صحته، ومتأكد من أنهم لا يجرؤون أن يكذبوا حرفا واحدا من حديثي، لأنني سأمسح بهم المراحيض، لأنهم سيكونون كذابين دجالين. ما أقوله هو الحقيقة وهو الحق وهو الصدق. آصف محسني هو يقول: من أنني ما قمت بالذي قمت به من تضعيف حديث أهل البيت إلا وفقا لمنهج أستاذي الخوئي، وهو صادق في ذلك بدرجة 100%. الرجل طبق منهج أستاذه الخوئي، بل ربما قد تساهل في تطبيقه في بعض الأحيان، لأنه لو كان قد طبقه بدرجة 100% لحذف الكثير من الأحاديث القليلة التي أبقاها. السيستاني أخبث وأكثر ضررا من شيخ آصف محسني هذا، لأنه يضعف من أحاديث أهل البيت ما هو أكثر من الذي ضعفه آصف محسني. ولذا فإن آصف محسني يتعجب من منهج السيستاني في التعامل مع أسانيد الروايات. هذا هو كتابه، كتاب آصف محسني، بحوث في علم الرجال، بحوث في علم الرجال، آية الله محمد آصف المحسني، هو من مراجع أفغانستان. هذه الطبعة هي الطبعة الثانية، 1436 هجري قمري. مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، قم المقدسة، صفحة 55، يتحدث عن السيستاني. أذهب إلى الكلمة التي أريد قراءتها، بإمكانكم أن تعودوا إلى الصفحات من بداية الصفحة 51 ويستمر، لكنه في الصفحة 55 يشير إلى موقف السيستاني من الروايات وأسانيدها، فيقول: ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء. هذا المنهج الذي يتبناه السيستاني في التعامل مع الروايات وأسانيدها. ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. أصف محسني الذي دمر أحاديث أهل البيت يستكثر على السيستاني موقفه في تدمير حديث أهل البيت. إذن ماذا يفعل السيستاني بحديث أهل البيت؟ آصف محسني بحسب منهجه وهو منهج الخوئي حذف من بحار الأنوار كل شيء بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي. عدد أجزاء بحار الأنوار 110 110 جزء. عدد أجزاء بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، وهي أساسا طبعة المكتبة الإسلامية في طهران، حولها إلى 3 أجزاء، وكان متساهلا كما قلت لكم. لو أنه طبق منهج الخوئي بدرجة 100% لكان الذي بقي من 110 جزء بقي جزءان، هو أبقى لنا 3 أجزاء لأنه تساهل. 110 أبقى منها 3 أجزاء متساهلا نوعا ما. إذا رجع الأمر إلى السيستاني حتى هذه الأجزاء 3 سوف لا يبقيها. ولذا فإنه يتعجب من منهجية السيستاني، يقول هذا المنهج الذي عليه السيستاني لا يقبله عاقل إلا هو إلا السيستاني، هكذا يقول. ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. وهو في الحاشية يقول لكن محمد باقر الصدر منهجه قريب من هذا المنهج. القذارة هي القذارة بالضبط كقذارة الخوئي التي قرأتها عليكم، هي قذارة السيستاني التي قرأتها عليكم. يرجعونكم إلى مرجع لا يشترطون فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في معرفتهم، ويقولون هناك جزم كما يقول الخوئي، والسيستاني يقول هذا أمر مسلم لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون بهذه المواصفات، أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد وأن يكون ثابت القدم في معرفتهم. هذه هي النجاة، وهؤلاء مراجعكم الذين تقدسونهم، وهذه الكتب كتبهم. أنا ما قرأت عليكم من كتب للوهابية، قرأت من كتاب الخوئي نفسه، وكتاب التنقيح هو أهم كتب الخوئي، يفتخرون به الخوئيون. وهذا كتاب السيستاني طبعة 2020، هذا الكتاب توزعه مرجعية السيستاني وتقدمه للناس. وهذا كتاب آصف محسني صديق السيستاني وكان يباحثه، كان يتدارسان معا شؤون الحديث، ولذا يقول هذا الكلام. وقد فصل هذا الموضوع في كتابه الذي قرأت عليكم ما قرأت من؟ فآصف محسني يتعجب من منهجية السيستاني في تدمير حديث أهل البيت. وآصف محسني هو أكبر مدمر لحديث أهل البيت. أعرضوا لنا رجاء صورة آصف محسني. الصورة الثانية، الصورة الثالثة مع إسحاق الفياض. هذا هو إسحاق الفياض وهذا هو آصف محسني، هم تلامذة الخوئي على نفس المنهج، يشربون من نفس الآنية. وإسحاق الفياض المرجع الأقرب للسيستاني. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. وقذارة الولد من قذارة أبيه، إنها القذارة العقائدية السيستانية. هذا هو الجزء الأول من الكتاب الذي عنوانه بحوث في شرح مناسك الحج، محمد رضا السيستاني. إنه مرجع المستقبل، دار الفقه للطباعة والنشر، وهذه هي الطبعة الثانية 1441 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 80 من الجزء الأول. يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا كل التفاصيل. سأذهب إلى موطن الحاجة من كلامه: وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. هو تحدث عن الصلاة والصيام والحج، وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض. ثم يقارن بين الولاية والصلاة إلى بقية كلامه. هذا المنطق العقائدي قذر الوسخ. من أين جاء؟ جاء من نفس هذه الحوزة النجفية الوسخة القذرة التي لا تمتلك جهاز المناعة العقائدي، ما فيها من براءة فكرية، والولد على سر أبيه، والسيستاني على سر أستاذه الخوئي، والقذارة هي القذارة، والوسخ العقائدي هو الوسخ. قارنوا بين هذه المزبلة وبين ما عرض في هذا البرنامج من مضمون بيعة الغدير، من مضمون الاعتقاد بالولاية والإمامة، ومن أن الإمامة المعصومة هو أصل الأصول، هو ديننا، هو حقيقة ديننا. قارنوا بين منطق محمد وآل محمد. ما عرضته لكم ما هو من عندي، عرضت لكم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم، هذا هو الذي وضعته بين أيديكم. ما جئتكم بكلام من عندي أو بكلام من غيري من أبناء البشر، هو قرآنهم وحديثهم فقط. قارنوا بين هذه المزبلة. وبالمناسبة هذا الكتاب يعده شهادة لمرجعيته، والمراجع الباقون الغبران الشياب الباقين يحسدونه على أنه ألف موسوعة في أحكام الحج، وهو يفتخر بهذا الكتاب المزبلة. العقل الذي يستخرج عقيدة بهذا الضلال هل يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ هذا هو مرجعكم في المستقبل، وأنتم ما شاء الله تتنقلون من قمامة إلى قمامة ومن مزبلة إلى مزبلة. هذا المنطق قارنوه بمنطق زيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، كل شيء في عالم التكوين وفي عالم التشريع، فكيف تتفوق الفروع التي هي في حاشية دينهم تتفوق على ولايتهم التي هي الأصل؟ هذا هو المنطق الخرائي العقائدي في حوزة النجف، هذا هو منطق الخراء العقائدي. هكذا يعلمونكم، وهكذا يعدون المراجع لكم. هذا مرجعكم المستقبلي، وهذا هو الذي يقودكم الآن في دينكم ودنياكم بهذه العقيدة، بهذا الضلال. هنيئا لكم، هنيئا لكم بمراجعكم هؤلاء، وهنيئا لكم بهذه العقائد الخرائية. وبامتياز، إنها العقائد الخرائية بامتياز. هذا الخراء من هذا الخراء، من خراء ما قرأته عليكم قبل قليل، من نفس الكنيف. أخوه محمد باقر السيستاني، ما هم على سر عقيدة أبيهم، رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه محمد باقر السيستاني.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم القطرة المصطفاة من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الاتفاق إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. وفي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من أصل.
غبي هذا، غبي أثول هذا الحديث الذي أشار إلى ذكر يوم الغدير، يكون أقوى في الدلالة. أنا لا أريد أن أناقش هذا الغبي، لكنكم أنصتتم إلى حديثه، فهو قد حذف الولاية والإمامة من أصول الدين، من أصول الإسلام، وهذا الأمر ليس خاصا به، هذا منهج أبيه ومنهج سائر مراجع النجف حينما يتحدثون عن أن الإمامة من أصول المذهب، يعني أنها ليست من أصول الدين، إنما يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أصول الدين خمسة، بعد ذلك يقولون من أن الإمامة ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب، يعني أنها من الفروع، وهذا هو الذي يتحدث عنه إسحاق الفياض، المرجع الأقرب إلى مرجعية السيستاني، ولذا في المسائل الاحتياطية يرجعون إليه، هؤلاء هم مراجعكم. أعرضوا لنا الفيديو الأول الذي يتحدث فيه إسحاق الفياض في دروسه، في دروسه الحوزوية، ويثبت لطلابه من أن الإمامة، من أن معرفة الإمام ليست من أصول الدين وإنما هي من فروع الدين.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية، فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا، فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية. وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام، معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
أخذوا عقائدكم من الخرط هذا، هنيئا لكم يا أيها الشيعة. واستمرارا مع هذا الخرط، رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي الثاني.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة، معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة، غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط، معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط، فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي، وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
سمعتوا هذا التمضرط؟ سمعتوا زين؟ هو هذا دينكم، هذا هو العلم والفقاهة والتحقيق والاجتهاد في مدينة الاجتهاد والمجتهدين، هو هذا التمضرط. هذا من سنة 448 هذا التمضرط شغال، من سنة 448 للهجرة إلى هذه السنة إلى 1442، من ذاك اليوم لهذا اليوم احنا على هرنا طحينش ناعم، يجينا هذا الشايب يمضرط، يولي يموت يجي وراء اخر يمضرط، وهكذا. هذا هو واقع حوزة النجف، كتبهم تتحدث عن ذلك، كتبهم موجودة من زمان الطوس وإلى يومنا هذا، كتبهم دروسهم موجودة الآن في زماننا. صارت معرفة هذه الأمور ليست عسيرة، بإمكان الإنسان أن يستكشف حقائق هذا التمضرط. الوسائل متوفرة لديكم، لا تعتمدوا علي، أنتم ابحثوا بأنفسكم ستصلون إلى الحقيقة، وستعرفون أنكم مضحكة، أنكم مهزلة. العلاج الوحيد لكم البراءة الفكرية، تبرأوا من منهج هؤلاء، تبرأوا من منهجهم، تبرأوا من عقائدهم، نظفوا عقولكم ورؤوسكم وقلوبكم من قذارات هؤلاء. هؤلاء يضحكون عليكم، تلك هي مشكلتكم. ما هي مشكلتي؟ بالنسبة لي الأمر واضح عندي، ولست مبتلا بهؤلاء، لا شأن لي بهم، وليس اليوم، منذ زمن بعيد لا شأن لي بهم، لا من قريب ولا من بعيد. هذه القضية ليست منحصرة بالأمثلة التي أوردتها لكم، أنا لا أستطيع أن أضع كل شيء بين أيديكم في حلقة واحدة، لكنني وضعت الكثير والكثير من هذا التمضرط بالوثائق في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إليها، بإمكانكم أن تتابعوا هذه الشاشة وستعرفون الحقيقة. لهذا السبب يمنعونكم أن تشاهدوا هذه الشاشة، ويبذلون قصارى جهدهم أن يحولوا فيما بين هذه الشاشة وبينكم. الحلقات من الحلقة 38 إلى الحلقة 45 من هذا البرنامج، من برنامج الخاتمة، هي متوفرة على الإنترنت، بإمكانكم أن تعودوا إلى مشاهدتها كي تطلعوا على جانب من قبائح حوزة النجف، وعلى جانب من قبائح السيستاني ومرجعيته، بالوثائق بالوثائق بالوثائق، من الحلقة 38 إلى الحلقة 45 من برنامج الخاتمة. عودوا إلى مجموعة الحلقات هذه واطلعوا على تفاصيلها كي تعرفوا حجم القذارة والنجاسة العقائدية والدينية التي يحملها هؤلاء من السيستاني إلى البقية، بالوثائق بالوثائق، ليس افتراء على أحد. وكذبوني كذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بحرف واحد، عودوا وتفحصوا الحقائق بأنفسكم. كتب دراسة العقائد في حوزة النجف. عقائد الإمامية للمظفر، شرح الباب الحادي عشر للسيوري، للمقداد السيوري، والنص في أصله للعلامة الحلي، شرح التجريد للعلامة الحلي والنص في أصله لنصير الدين الطوسي. هذه الكتب هي الكتب المعروفة لدراسة العقائد في حوزة النجف، في الحوزات الشيعية عموما. قد يضيفون إليها كتابا في الفلسفة في بعض الأحيان، لكن الكتب العقائدية الأصلية هي هذه. أقول للذين يعرفون خبرتي في المكتبة الشيعية، لا أحدث الجميع، أحدث الذين يعرفون خبرتي الواسعة والواسعة جدا في المكتبة الشيعية عموما وفي الكتب العقائدية خصوصا، فإنني أزعم أنني على اطلاع واسع ودقيق في كل ما كتب في موضوع العقائد منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. وأعتقد أن هذا الأمر واضح لمن يتابع برامجي. أقول للذين يثقون بخبرتي، هذه الكتب كتب شركية بحسب موازين أهل البيت، هذه كتب عقائدها معتزلية، المنهج فيها منهج اعتزالي صرف. لا أقول لكم بدرجة 99.99%، بدرجة 100%، ولذلك يدرسونها في الحوزة لأنها حوزة معتزلية. ولذا مراجع النجف يرجعون الشيعة إلى هذه الكتب، لأن مراجع النجف يحملون عقائد معتزلية، إنها عقائد الطوسي ما بين التشفع والاعتزال، ولا أثر لعقائد محمد وآل محمد التي بينها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه كتب ألفت وفقا للمنهج الاعتزالي، وهي كتب شركية بامتياز تخالف منهج العترة الطاهرة، لذا يصرون على إبقائها وعلى تدريسها. هذا الكلام ما هو بمهاترة إعلامية، هذه مسؤولية عقائدية وشرعية سأسأل عنها. أنا أتضرر دنيويا بسبب هذا الكلام، وأدفع الضرائب تلو الضرائب، أعرض نفسي وأسرتي للمخاطر بسبب هذا الكلام، أضيق على نفسي دائرة حياتي ودائرة عيشي وحق الزهراء، لكن الواجب الشرعي يفرض علي أن أخبركم بالحقيقة الكاملة. فما يتعلمونه أصحاب العمائم في حوزة النجف يتعلمون العقائد وفقا للمنهج الاعتزالي. قد تقرؤون هذه الكتب وتجدون فيها مفردات صحيحة، أو تجدون بعض النتائج الصحيحة. ما أنا حدثتكم في يوم أمس من أن المناهج الضالة قد تنتج مفردات صحيحة وقد تنتج نتائج صحيحة، ك كما أن المناهج المهتدية قد تنتج مفردات خاطئة، لكننا أمرنا أن نتمسك بالمنهج المهتدي وأن نتبرأ من المنهج الضال. حينما أتحدث عن هذه الكتب من أنها كتب ضلال بدرجة 100%، إنني أتحدث عن منهجها، وقد جئتكم بمثال فيما تقدم من حديثي في أجواء البراءة، جئتكم بكتاب البخاري مثالا، قلت لكم من أن الأحاديث في صحيح البخاري هناك البعض منها بنفس الألفاظ موجود في كتبنا ونحن نعتمده، وهناك من الأحاديث ما هو موجود بنفس المضمون في كتبنا ونحن نعتمده. المشكلة ليست في مفردات صحيحة أو مفردات خاطئة، المشكلة في المنهج. مشكلتنا مع صحيح البخاري في منهج البخاري نفسه وفي منهجه في القبول والرفض والجمع للأحاديث، مشكلتنا في المنهج وليست في المفردات. فهذه الكتب ربما إذا رجعتم إليها ووجدتم آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث العترة الطاهرة، ووجدتم ذكرا لمحمد وآل محمد، تقولون هذا كلام حق. أنا لا أتحدث عن المفردات، أتحدث عن المنهج. ووالي من والاه وعادي من عاده حديث عن المنهج وليس عن المفردات. بيعة الغدير بيعة على المنهج وليست بيعة على المفردات. المفردات ستأتي بعد ذلك، قد تأتي بلسان التقية لظرف استثنائي، وبعد ذلك نحن نتركها في الزمن الذي لا تقية فيه. قد تأتي بلسان المدارات تتناسب مع طبقة معينة من الناس، طبقة أخرى لا تصح تلك الأحاديث في حقها. هناك وقائع خاصة لها ملابسات خاصة بسبب ظروفها الموضوعية، ما جاء من أحاديث فيها لا نعمل به لأنها ترتبط بواقعة خاصة. المفردات ليست مشكلة بالنسبة لنا، المشكلة في المنهج. فهذه الكتب ألفت وفقا لمنهج ناصبي صرف بدرجة 100%. أتحدث عن عقائد الإمامية للمظفر، أتحدث عن شرح الباب 11 الأصل للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري، أتحدث عن كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الأصل لنصير الدين الطوسي، تجريد الاعتقاد والشرح للعلامة الحلي، والكتب التي تماثلها في العقائد في حوزة النجف كلها من دون استثناء ألفت وفقا لمنهج معتزلي ضال بدرجة 100%. وهذا الأمر يعكسه المراجع في المقدمات العقائدية أو الملحقات العقائدية التي يلحقونها برسائلهم العملية. على سبيل المثال، المقدمة العقائدية التي كتبها المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي مقدمة ضالة لأنها تعتمد نفس المنهج، المنهج الاعتزالي، منهج علم الكلام. مقدمته التي كتبها لرسالته العملية مقدمة في أصول الدين. هو الآخر يعد الإمامة من أصول المذهب. ما هو الخراء؟ هو الخراء. قلت لكم يأكلون ويشربون في عقولهم وقلوبهم من كنيف واحد، من نجاسة واحدة. الأمر هو هو. في المقدمة التي كتبها محمد الشيرازي لرسالته العملية، الخراء هو الخراء، المنهج الاعتزالي، والبناء على أن أصول الدين خمسة، والخراء هو الخراء في المقدمة العقائدية التي كتبها صادق الشيرازي المرجع المعاصر. أبقى مقدمة أخيك، تبناها على حالها، جعلها مقدمة لرسالته العملية. وكل الذين كتبوا مقدمات عقائدية أو ألحقوا ملحقات عقائدية برسائلهم العملية، الخراء هو الخراء العقائدي نفسه، المنهج الاعتزالي، علم الكلام الناصبي، هو مشكلتنا هنا، مشكلتنا في المنهج. لكنني لابد أن أنصف هؤلاء، فإن ما كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة كان أقذر وأقذر 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 إلى أن ينقطع النفس من الذي كتبه بشير النجفي ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي والبقية. لحد الآن لم أقرأ نصا قذرا ناصبيا بعيدا عن منهج العترة الطاهرة كالذي كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة، وهو يطبع في كراس صغير، المرسل والرسول والرسالة. لكنني بعد ذلك وجدت ما هو أقذر من الذي كتبه محمد باقر الصدر، سأخبركم بعد الفاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. أقذر كتاب في العقائد بحدود اطلاعي إلى هذه اللحظة هو الكتاب الذي يتألف من 4 أجزاء وعنوانه الأنباء 3 الكبرى في الدين. هذا الكتاب يمثل المنهج العقائدي لمرجعية السيستاني، إنه من تأليف ولده محمد باقر الذي عرضنا تسجيله الصوتي قبل قليل. الكتاب موجود في الأسواق، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، فإنني قد تحدثت عن هذا الكتاب بالإجمال وبينت ما بينت من الأمر بخصوصه، لكنني أنصح أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي من شيعة الحجة ابن الحسن أن يحذروا من هذا الكتاب. أنا لا أقول لا تطلعوا عليه، إذا أردتم أن تطلعوا عليه فاطلعوا عليه كي تعرفوا ابتعاد هذه المرجعية عن منهج العترة الطاهرة، وقارنوا بين ما جاء في هذا الكتاب وبين ما طرح في هذا البرنامج من منظومة عقائدية تعتمد فقط القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم. قارنوا بين ما عرض في هذا البرنامج وبين ما جاء في هذا الكتاب الأنباء 3 الكبرى في الدين. أقذر كتاب لحد الآن مر علي في المكتبة الشيعية، أكثر الكتب ضلالا وابتعادا عن منهج محمد وآل محمد. الأشاعرة الذين هم أئمة النواصب في العقائد، الأشاعرة جعلوا أصول الدين أولا التوحيد، ثانيا النبوة، ثالثا المعاد. هذا ابن السيستاني وهو يضع أسس منظومة عقائد أبيه في هذا الكتاب جعل أصول الدين هكذا: التوحيد أولا، المعاد ثانيا، الرسالة ثالثا. قدم المعاد على الرسالة، جاء بمنظومة هي أبعد من منظومة الأشاعرة عن محمد وآل محمد. منظومة الأشاعرة الذين هم أئمة النواصب في العقيدة جعلوا أصول الدين التوحيد أولا، النبوة ثانيا، المعاد ثالثا. منظومة العقائد في هذا الكتاب وهي منظومة العقائد السيستانية: التوحيد أولا، المعاد ثانيا، الرسالة ثالثا. لم أعثر على كتاب هو أقذر من هذا الكتاب، لم أعثر على كتاب هو أوسخ من هذا الكتاب. إنه الكتاب الذي يمثل المنظومة العقائدية للمرجعية السيستانية. فهو بقلم ولده، ولد السيستاني محمد باقر، الكتاب موجود متوفر في الأسواق، والمرجعية السيستانية توفر الأسباب كي يصل إلى أيدي الناس. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، حديثي أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وهم يسمعون كلامي، وبإمكانهم أن يردوا على حديثي، وحينئذ سأتحدث أكثر وأكثر. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف وكربلاء، وهذا هو واقع المرجعية السيستانية، المرجعية العليا. ليس لكم من نجاة إلا بالبراءة الفكرية، تبرأوا فكريا من منهج السيستاني، من منهج الخوئي، من منهج محمد باقر الصدر، من منهج بشير النجفي، من منهج سعيد الحكيم، من منهج إسحاق الفياض، من منهج المراجع في الدرجة الأولى، من منهج محمد الشيرازي، من منهج صادق الشيرازي، ومن منهج مراجع الطبقة الثانية الذين يقفون في الصف كي يصبحوا مراجع في الأيام القادمة. تبرأوا من منهج هؤلاء كي تحصنوا دينكم، كي تحصنوا عقيدتكم، وإلا فأنتم ذاهبون في هذا الاتجاه الضال، في هذا الاتجاه الأبتر. منهج بكامله ينافر منهج العترة الطاهرة، لذا فإن إمام زماننا أرسل إلينا هذه الرسالة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. فهؤلاء يطلبون المعارف من غير طريق أهل البيت، هؤلاء في الحقيقة هم ينكرون منهج الأئمة الأطهار كذبا، يرددون هذا الكلام على ألسنتهم من أنهم على منهج الأئمة الأطهار. الواقع العقائدي لهم والواقع الفقهي والفتوائي لهم يكشف عن حقيقتهم، عن حقيقتهم الشافعية وعن حقيقتهم المعتزلية وعن حقيقتهم الناصبية وعن حقيقتهم البترية. هناك فيديو مرارا أخرجته وسأخرجه لكم الآن، الفيديو الذي يتحدث فيه أحد مراجع النجف المعاصرين علي الحسني البغدادي، يخبرنا عن كبار مراجع النجف أمثال طه نجف الذين يتحدثون عن قداسته، عن كراماته، عن زهدهم، عن ورعهم، حكي كله خرط هذا، ولكن هم هكذا يتحدثون. إنني لا أقصد طه نجف بالذات، أتحدث عن الجميع. ما أخبرونا عن قداسة المراجع وعن كرامتهم وعن علاقتهم بأهل البيت كله كذب. ما هؤلاء هم على نفس المنهج، والسابقون على نفس هذا المنهج الخرائي الذي جئتكم بالوثائق والمصاديق عليه. هذا المنهج الخرائي منذ أيام الطوسي وإلى يومنا هذا، الذين ماتوا على هذا المنهج والأحياء الآن على هذا المنهج، والذين سيأتون على نفس هذا المنهج. خلصوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم، نظفوا عقولكم من قذارات هؤلاء البتريين. يحدثنا عن كبار المراجع، وهو نفسه المتحدث يمدح العلماء الكبار من أن العلماء الكبار هكذا هكذا لا يريدون ظهور صاحب الأمر. أنا كنت ناويا أن أعلق كلاما لكنني سأتركه. إذن ماذا يريدون إذا كانوا لا يريدون ظهور صاحب الأمر؟ لحد شنو يردون؟ هذه أنتم جاوبوا عليها، أنتم علقوا على هذا الكلام، شنو يردون؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذراً أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا الحجة في دمانهم حذرا من التدابير والسلحاقب. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ بان الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاز برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمتي يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. حكم العلماء
هكذا، العلماء لا يريدون للإمام الحجة أن يظهر. إذن ما معنى توقع الفرج صباحا ومساء؟ إذن ما معنى أن الإمام الحجة يأمرنا بأن نكثر من الدعاء لتعجيل فرجه؟ إذن ما معنى أن نقوم بالمرابطة؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، المرابطة التمهيد والانتظار. هذا يعني أن المراجع يقومون ببرنامج لمنع ظهور إمام زماننا، والمشكلة أن المراجع المعاصرين، وهذا واحد منهم، يمدحون أولئك المراجع. هذا هو واقع الشيعة، هذا هو واقع النجف. رجاء أعيد الفيديو كي تنصتوا له مرة أخرى، كي تعرفوا واقعكم، كي تعرفوا واقع الشيعة إلى أين هم ذاهبون. أعيد عرض الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم حسن حائل. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. حاكم العلماء.
الكتاب الذي بين يديك مال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 476. حينما وفق إبراهيم ابن مهزيار للقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الحادثة مفصلة، أذهب إلى الموضع الذي أريد قراءته. صاحب الأمر يقول لإبراهيم ابن مهزيار من أن والده الإمام الحسن العسكري قال له ما قال، من جملة ما قال له: واعلم إمامنا الحسن العسكري يقول لولده صاحب الأمر، وصاحب الأمر يخبر إبراهيم ابن مهزيار: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. لا أعتقد أن الكلام بحاجة إلى شرح، لكن قارنوا بين هذا المنطق وبين المنطق الذي كان يتحدث به السيد علي الحسني البغدادي. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. ومراجع النجف هؤلاء الذين يقال عنهم من أنهم من أصحاب الورع والتقوى والزهد أمثال طه نجف، هؤلاء لا يريدون ظهور صاحب الأمر، لا يريدون أن يلتقوا به. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 307، الحديث 82 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا عن أصحاب القائم، يقول له للإمام الحجة: له كنز بالطالقان، ما هو بذهب ولا فضة، وراية لم تنشر منذ طويت، إنها راية أمير المؤمنين التي طويت في الجمل. له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة، الطالقان في إيران، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال له رجال كأن قلوبهم زبر الحديد، زبر الحديد قطع الحديد، كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك، ليست كهؤلاء المراجع الذين يعتقدون أنهم سيرتدون إذا ما ظهر صاحب الأمر، وهؤلاء هم أصحاب الكرامة والورع. أما ذول الهتلية في أيامنا شنو حالهم؟ هذه القضية موكولة إليكم، هذه مجاميع السرابيت والهتلية والكلاوتشية في أيامنا ماذا سيكون موقفهم؟ الأمر واضح، بينته الروايات والأحاديث من أنهم سيجمعون شيعة العراق الذين هم شيعة لهم شيعة المراجع، ويخرجون لقتال صاحب الأمر، وقبل ذلك يبايعون السفياني، يبايعون قائد الجيش السفياني الذي سيصل إلى النجف ويستقر في النجف بمعونة مراجع النجف. سود الله وجوههم. أتحدث عن زمان الظهور الشريف. ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر. هؤلاء الرجال لو حملوا على الجبال لأزالوها. لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، بلدة تحارب الإمام، مثلما يخرج مراجع النجف وكربلاء لقتال صاحب الأمر، فماذا سيصنعون له؟ لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب، ويكفونه ما يريد فيهم. رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له للإمام من الأمة لسيدها، بالضبط كحال طه نجف وحال مراجع النجف. سود الله وجوههم. هم أطوع له من الأمة لسيدها، كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يمشون إلى المولى إرسالا، بهم ينصر الله إمام الحق. هؤلاء الذين ينصرون صاحب الأمر، قارنوا بين هذه الأوصاف وبين هذه القمامة في النجف، قارنوا. هؤلاء يضحكون علينا، يقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الأمر، والمعممون من الخطباء والوكلاء، هؤلاء الثيران، هؤلاء التيوس، يضحكون على الشيعة، يقولون لهم من أن صمام الأمان للدين والدنيا المرجعية، ولولا المرجعية لكان الذي كان. ومن أن الرابط الذي يربطنا بصاحب الأمر هؤلاء اللصوص السفلة، هؤلاء أصحاب العقائد الضالة، هؤلاء الشوافع المعتزلة، هم يتحدثون عن أنفسهم بأنفسهم، وهم يتحدثون عن عقائدهم بأنفسهم في كتبهم وفي دروسهم. هذه التسجيلات والفيديوهات وكل شيء على أرض الواقع، كل شيء على عينك يا تاجر. هؤلاء هم إنني أقرأ عليكم من مختصر بصائر الدرجات، الكتاب الأصل لسعد الأشعري، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 329. هذا الحديث قرأت ما قرأت عليكم منه. إمامنا الصادق يقول ليونس ابن ظبيان: فلا تغرنك صلاتهم، يتحدث عن مراجع الدين، عن فقهاء الدين، عن علماء الدين، فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليونس ابن ظبيان: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة، حمر مستنفرة. هذا يعيدني إلى سورة المدثر، إلى الآية 49 بعد البسملة وما بعدها: فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا يعرضون عن الحق؟ التذكرة هنا الحق، إنها ولاية علي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ماذا يقول أئمتنا في تأويل هذه الآيات وتفسيرها؟ أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 736، في قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. الرواية عن إمامنا الصادق وهي طويلة تبدأ في صفحة 734، رقم الحديث 6. إمامنا الصادق يقول بصدد هذه الآية: فما لهم عن التذكرة معرضين، قال صلوات الله عليه، يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين. فما لهم عن ولاية أمير المؤمنين معرضين، مثلما قال صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فما لهم عن التذكرة معرضين. الصادق يقول يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين، وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال يعني كأنهم حمر وحش. حمر وحش هذا الحمار البري، هذا الحمار المخطط الأسود والأبيض، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد. فالقسورة هو من أسماء الأسد. قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذا، هذا كلام إمامنا الصادق، وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق. إذا ما سمعوا بذكر علي في التشهد الوسطي هو الأخير، فإن أصحاب العمائم في الصلاة، أتحدث عن الصلاة، فإن أصحاب العمائم سينفرون. طيع الله عظم، ما هم حمير كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فما لهم عن التذكرة معرضين، قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق. ما هو هذا الذي كان يخبرنا به السيد علي الحسني البغدادي عن طه نجف، وكيف نفر حينما قال قائل من أن صاحب الأمر سيظهر في عصره؟ هذا هو حالهم، هذا هو حال مراجع النجف في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وحق الحسين هكذا ينفرون من حديث العترة. لقد رأيت هذا بعيني، رأيت هذا بعيني. في بعض المجالس، في بعض المحاضرات، في قم وفي غير قم، لكنني أشير إلى بعض المجالس في قم كنت مشاركا فيها، كنت متحدثا فيها. الذين سبقوني بالحديث قالوا وقالوا، أرى الجلاس لا يطرأ على حالهم شيء، لكنني حينما أقف وراء الميكروفون وأتحدث، خصوصا حينما أوجه حديثي باتجاه البراءة وباتجاه بيان مطاعن أعداء علي وآل علي، أو أنني أصرح بلعنهم في بعض الأحيان، أرى اضطرابا على وجوه المعممين، غير المعممين أبدا، أرى ارتياحا على وجوههم. أصحاب العمائم يقومون يحوصون، يغيرون من جلستهم أو يخرجون إلى خارج المجلس أو يفرقعون أصابعهم أو يغيرون اتجاه عمائمهم أو يفعلون شيئا، لا يتحملون ذلك. أنتم تعرفون أكو دودة تبدأ تشتغل. وكذا حين أورد الروايات التي تتحدث عن مقاماتهم الغيبية، هم لا يجرؤون أن يعترضوا علي، لأنهم يعرفون سلاطة لساني ويعرفون قدرتي العلمية على المحاججة وعلى ذكر النصوص والمصادر. ومباشرة سأذهب إلى القرآن وسأذهب إلى مفاتيح الجنان وسيفضحون أمام الناس، لكنني أرى الأذية واضحة عليهم. أنا أعرف ذلك، أعرف أن الدودة بدأت تشتغل، إنها دودة المرجعية الرشيدة، هذه دودة الرشيدة، لأننا ورثناها كابرا عن كابر من مرجعيتنا الرشيدة، من دودة الطوسي وإلى يومنا هذا. كأنهم حمر مستنفر، ما هم حمير يصيبهم النفور من البراءة الواضحة، ويصيبهم النفور من الولاية الواضحة. والله جربت هذا عشرات المرات، لا أقول مرة واحدة ولا مرتين، في واقع أصحاب العمائم سود الله وجوههم، وهذا حالهم في النجف أيضا. ما هي القضية أساسا؟ ليست من قم، الدودة نشأت في النجف، ومن هناك يصدرون الدودة إلى مختلف أنحاء العالم مجانا، يصدرون الدودة مجانا، يسرقون أموال الشيعة ويقدمون لهم الدودة مجانا. هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي. تبرأوا من هذه الدودة، تبرأوا يا أيها الشيعة من دودة المرجعية الرشيدة، تبرأوا من هذه الدودة. الصادق يقول: فما لهم عن التذكرة معرضين، يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين. وقوله: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق، مثل ما يقول السيد علي الحسن البغدادي، كذلك هم العلماء، كبار العلماء هكذا ينفرون من صاحب الأمر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إلى أين نحن ذاهبون؟ أنتم الذين تقولون نحن شيعة، أنتم المضحكة، أنتم المسخرة، أنتم الشيعة المسخرة الذين تشاهدون البرنامج، أخاطبكم أنتم يا أيها الشيعة المسخرة، إلى أين نحن ذاهبون؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهد، وراية الأبقع، وراية السفياني. فلا تغرنك صلاته وصيامه ورواياته وكلامه وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. بهذا ينتهي الجزء الثالث من أجزاء الصحيفة السادسة، وبه يتم الكلام في الصحيفة السادسة أيضا. وبتمام الكلام في الصحيفة السادسة من صحائف عقيدتنا السليمة تكون خارطة العقيدة السليمة قد اكتملت وارتسمت حدودها النهائية. وصلنا إلى نهاية المطاف، ألتقيكم غدا في نهاية المطاف. قبل أن أودعكم أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في نهاية مطافنا بعد كل تلك الحلقات. نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.